الثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم أميرة بارك الله فيها بالأمس تقول بأنها كانت مسافرة ونوت الجمع والقصر، تقول دمجت الصلاتين مع بعض في صلاة الظهر، تقول صليت 4 ركعات دخلت الظهر مع العصر فيها وسلمت بسلام واحد. يا أم أميرة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، هذا ما يجوز بارك الله فيك، يمكن أنت فهمت الجمع غلط، يعني يمكن فهمت تعتقدين الجمع تجمعين الصلاتين مع بعض وتدخلينها مع بعض. لا يا أخت الفاضلة، ما هو بهذا القصد. القصد بأن صلاة الظهر تقصر إلى ركعتين في السفر وصلاة العصر تقصر إلى ركعتين في السفر، فإذا احتاج المسافر أن يجمع بينهما، بالنسبة للرجال طبعا يؤذنون طبعا ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها ركعتين ويجيب التحيات ويسلم ثم يقوم فيقيم للصلاة، يقيم لصلاة العصر ويصليها ركعتين ثم يسلم. أنت دخلتها مع بعض وسلمتي سلام واحد. طبعا النساء ما عليهم لا أذان ولا إقامة لا في السفر ولا في الحضر، فأنت الواجب عليك، كان الواجب عليك أنك تقومين فتصلين الظهر ركعتين ثم تجيبين التحيات مثل كأن مثل صورة صلاة السنة ركعتين، لكن تنوين بها الفرض فرض الظهر، ثم تقومين وتجيبين صلاة العصر. الآن طبعا صلاتك غير صحيحة يا أخت الفاضلة لأنها نقصت فيها أركان وغيرت هيئة وصورة صلاة السفر. الواجب عليك يا أخت الفاضلة الآن تقومين فتصلين الظهر 4 ركعات وليس ركعتين. وإن كان بعض الفقهاء يقولون القضاء يحكي الأداء، يعني من نسي صلاة في السفر أو أخطأ فيها يصليها في الحضر ركعتين بعدما مثلا وصل، لكن احتياطا يا أخت الفاضلة أنت الآن تقومين تصلين الظهر 4 ركعات تجيبين وتقومين تصلين العصر 4 ركعات، هذه صلاة السفر بارك الله فيك، لأن صلاتك باطلة الآن اليوم تقومين تجيبين الصلاتين صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات. محمد يقول أنا دخلت في خصام مع زوجتي وغضبت غضب شديد، قلت والله ما تبقي معي في الدار. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه اللفظة التي تلفظت بها هذه من الكنايات، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، ففيما يظهر والله أعلم أنت حينما قلت والله ما تبقين معي في الدار يعني ما قصدت الطلاق، هذا اللي يظهر، لأن في الغالب أن الأزواج الزوج إذا قال مثل هذه الكلمة قصده يوديها زوجته لأهلها أو يخرجها عن يخرجها من بيته مثلا. فيا أخي الفاضل أعتقد بأنه ليس عليك شيء، إلا والله أنت تقول لا والله أنا نويت أصلا الطلاق، قلت والله ما تبقين في البيت وأنا ناوي أني أطلقها، لا هذا كلام ثاني. اللي يظهر يا أخي الفاضل بأن هذه المسألة خاصة في حالة غضب وقلتها بمثل هذه الصورة ما تقصد الطلاق، وإنما تقصد ماذا؟ تقصد أنك تخرجها من البيت. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر اسمها، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هي سؤال عن العين.
العين؟
تابعة العين، يعني الإنسان الذي تتبعه العين.
أختي اسمهان وضح السؤال، أختي وضح السؤال.
عين الحسد.
الحسد طيب.
عندي قريبتي أمها قالت لي عندما كانت صغيرة هي كانت تدرس جيدا عندها نتائج جيدة، ولما كبرت عملت امتحان البكالوريا لم تتوفق يعني بالجيد ولكن عندها البكالوريا.
نعم.
وقالت لي عادت لا تحب الدراسة وعادت كثيرة وعاد تخم الخمول فيها كثير ولا تحب المنعزلة على العائلة. قالت لي عندها عين الحسد، ذهبت عند المرأة لترقيها ثم أرقتها وقالت لها أرقتها شيء هكذا عصا صغيرة
عصا
صغيرة يعني خشب.
أيوة.
قالت لها يعني ريجي في الوسادة تحت الوسادة ثمانين تحتها مدة 8 أيام ثم تبتمينه في الفرق، ولكن ليس في المكان الذي تبتمينه، تبتمينه بعيدا.
طيب
يعني هل هذا يجوز ويجوز، هل هذه مساوده ام لا؟ فطلبت مني ان اذهب معها اليها في المره الثانيه، وانا قلت لها هذا لا يجوز، لا ادري، قلت لها سوف اخبر شيخنا ويقول لنا.
طيب يا اسمهان، ابشر ان شاء الله، واضح السؤال. اهلا وسهلا. هدى.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور، اسال بالنسبه لصلاه المسافر.
اي
اذا كان يوم السفر حيكون في البلد، يعني مثلا في الصومال، وحيكون موعد الطائره الساعه 1:30 الظهر، وبالتالي صلاه الظهر حيصليها كالمقيم ولا حيجمعها مع العصر بالقصر، وكيف حيكون الوضع
بالنسبه لهذا المطار؟ خارج البلد ولا داخل البلد؟
داخل البلد، بيكون داخل البلد.
داخل طيب
البلد.
طيب
أيوة. طيب. وبيكون موجود في المطار، فكيف طيب حيكون وضع صلاة الظهر والعصر؟
أبشر.
بالإضافة إلى المغرب، المغرب حيكون في الطائرة، وكذلك صلاة العشاء، يعني حيوصل للإمارات مثلا الساعة 9.
أيه.
حيكون صلاة، كيف حتكون بالنسبة للمغرب والعشاء؟
أبشر يا هدى، أبشر.
دكتور، عندي سؤال ثاني.
أيوة.
بالنسبة لممارسة الرياضة بالنسبة للنساء في الصالة الرياضية،
أيه،
شو هي الأشياء اللي المفروض تأخذها في بالها يعني لما تمارس الرياضة في الصالة الرياضية، خاصة موضوع الأغاني وهالأشياء يعني؟
طيب.
وشو احتياطاتها يعني؟
أبشر يا هدى.
تصوير، وخوفها مثلا من يكون في تصوير، لأن ما بنعرف بالنفوس يعني.
ها طيب.
أوكي.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي سهام. سهام من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، طوال مدة شهر رمضان عانيت من سيلان دورة شهرية إلى اليوم الأخير من الشهر، طهرت، صمت الشهر كاملا إلى 6 أيام، ما هو حكم هذا الصيام؟ هل هو صحيح أم هل علي قضاؤه؟ وبعد العيد ذهبت إلى الطبيبة، قالت أني عندي كيس في الرحم، مع العلم أن لون الدم أحمر لا رائحة له.
هذا لأول مرة يا سهام، لأول مرة يحصل معك؟
هذا لأول مرة عندي، هذا رمضان صار لي هكذا لأول مرة. أيوة.
يعني 24 يوم ما صمتيها؟
لا صمتها.
ها.
صمت 24 يوم، صمت وصليت
والدم ينزل عليكي.
أيوة نعم.
طيب عادتك متى، في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر؟
أنا كي رحت للطبيبة، ذهبت إلى الطبيبة قالت لي بلا مرض عندك، مرض كيس يعني جاي في الرحم تاعي.
طيب أنت قلتي إلا 6 أيام، 6 أيام هذه ما صمتيها؟
من بعد كي في رمضان صمت ذوكا، خلاص أنا كمل، أنا ذوكا صمت، خلاص صمتها.
إي صمتيها أثناء رمضان يعني؟
لا أثناء رمضان لم أصمها.
يعني أنت الآن يا سهام قلتي طوال شهر رمضان ينزل عليك دم، صمتي كم؟ صمتي كم يوم؟
24 يوم.
صمتيها؟
صوم ونصلي.
طيب باقي 6 أيام، إيش عملتي فيها؟
6 أيام بعد العيد.
ها؟
ذهبت إلى طبيبة قلت لي كيف صمتي.
لا يعني أصبري أصبري أصبري، باقي 6 أيام أفطرتي فيها؟
في رمضان.
إيه أفطرتي 6 أيام. ها؟
لا أفطرت فيها 6 أيام، أفطرت فيها.
طيب ما خالف يا أخت الفاضل، أنت الآن أفطرت 6 أيام، لماذا أفطرت 6 أيام؟
لأنها نهارت على العادة في عيدك ما أكبر.
طيب هذا اللي نسأل عنه يا أخت الفاضل. طيب وبعدين إيش حصل، الطبيبة إيش قالت لك؟
العادة عندي 6 أيام نهارت على العادة بدني كم هكذاك.
طيب
بدأني ها.
طيب ممتاز ممتاز. طيب يا سهام واضح سؤالك، عندك سؤال ثاني؟
المهم ركز لي يا شيخ، نحوس تفهم، انا 24 يوم هذوك انا صايمتهم ومصليتهم هكا الشيخ.
طيب واضح. عندك سؤال ثاني؟
نعم الشيخ، عندي سؤال ثاني.
يلا تفضل.
اخي تزوج وقت هذا ذهب دفع نصف الثمن واخذ الذهب معه الى المنزل دون ان يكمل المبلغ، طوال هذا هل هذا يسمى ربا؟ فإذا كان ربا ما العمل؟
طيب السؤال الثالث.
نعم شيخة، السؤال الثالث، عندي أخي وأختي لما كانوا صغار في سن 6 سنوات أو خمس أبيض. كانوا يذهبون عند جارتنا يسرقون البيض ويكسرونه، وفعلوا ذلك عدة مرات. ما حكم ذلك؟ والآن ماذا يفعلون؟
طيب يا سهام،
سؤال آخر. أخي صام على سن 15 سنة والآن عمره 31 سنة، ما حكمه؟
صام متى صام؟
على 15 سنة، صام عمره 15 سنة.
إيه.
والآن عمره 31 سنة، ما طيب. حكمه؟
طيب متى بلغ؟
يعني قلت لك صام 15، 15، 16، 17، 18 حتى 31 سنة.
طيب.
قال لك يعني
أنا أسأل.
يعني
أنا أسأل عن البلوغ، متى بلغ؟
يعني يقولون هنا يعني 14 جد يبلغ هنا عندنا في الجزائر.
طيب يعني هو الآن ما يذكر متى بلغ هو؟
أه؟
ما يذكر هو ما يذكر متى بلغ؟
لا يذكر، المهم يسأل لا أعلم.
طيب يا سهام، طيب يا سهام، طيب طيب الله يحييك. مبارك تفضل. مبارك
الله يزيد فضلك، طول عمرك. عندي سؤالين إذا سمحت لي يا شيخ.
تفضل طعمك، تفضل.
الله يزيد فضلك. في سؤال الأول في يعني واحد
مبارك.
نعم نعم نعم.
بتخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون على الآخر.
ما عندي تلفزيون.
طيب عفوا،
الحمد لله.
في أصوات عندك؟
ايوه
تفضل طعمك، تفضل عشان الوقت.
اقول لك في حرمه يعني الولد مات في بطن ام، في بطن امه 7 اشهر.
اي
هل يسمى ولا ما يسمى؟
طيب
السؤال الثاني، طول لي عمرك، في يوم الجمعه
اي
ركعتين احنا نصلي صلاه الجمعه صح؟
صح
نعم. وبعدين يعني نصلي القضاء مش جمع نجمع؟
وش تجمع هذه؟ وش اللي تجمع؟
تجمع العصر مع الظهر يصير؟
وانت مسافر يعني؟
لا موجود، انا مقيم يعني جاي انا من بلد، من بلد.
ايوه
يعني جيت من عمان، جيت الى ابو ظبي.
ايوه
يعني يجوز لي انا اجمع العصر مع الظهر
مع الجمعه. طيب يا مبارك، ابشر ان شاء الله،
طول لي عمرك وخليك، بارك الله فيك.
طويل، مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم يوسف بارك الله فيها تقول عندي مبلغ من المال أمانة لشخص. طبعا تبين بعد الكلام معها والحوار أن هناك شخص أعطى ابنها مبلغ من المال للزواج، تقول هذا المبلغ عندي الآن، هل أزكيه؟ هل أخرج زكاته؟ نعم يا أختي أم يوسف بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية، وأسأل الله عز وجل أن ييسر زواج ابنك يا رب، ويجمع بينه وبين زوجته على خير. المبلغ اللي عندك يا أخت الفاضلة إذا حال عليه الحول 12 شهر قمري وموجود عندك وبلغ النصاب، يعني مبلغ كبير، يجب عليك أن تخرجي زكاته في نهاية كل حول، في نهاية كل سنة تخرجين ربع العشر. المبلغ اللي عندك هذا تقسمينه على 40 تطلع الزكاة، هذا هو يجب عليك يا أخت الفاضلة ما دام أمانة عندك. أسمهان تقول بأن يعني هي تقول لها قريبة يعني ذكرت أمها أو شيء من هذا القبيل، وكانت تدرس هذه من هي صغيرة وهي شاطرة وجيدة وفي الدراسة وكذا، تقول كأن يعني حسدتها امرأة لما كبرت في اختبار البكالوريا، تقول ما جابت نتائج جيدة، ثم دخلت في قضية خمول وانعزال وشيء من هذا القبيل، قالوا لها بأن هذا عين، ذهبوا بها إلى امرأة لترقيها، تقول هذه المرأة عطتها عصا خشبة قالت حطيها تحت الوسادة ثم ألقيها، ثم يعني حسب ما ذكرت. تقول هل هذا شعوذة؟ وهل أنا يجوز لي أن أذهب معها إلى مثل هذه المرأة؟ يا أختي أسمهان بارك الله فيك، بالنسبة لي صورة المسألة التي ذكرتيها والحالة التي شرحتيها تشير إلى أن هذه المرأة مشعوذة أو جاهلة، وهذه لا يجوز الذهاب إليها، ويحرم العلاج عندها، ولا يجوز لك أنت أن تذهبي معها، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرقية يا أخت الفاضلة تكون بالآيات الشرعية من كتاب الله وبالأوراد الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. أما الهمهمات والغمغمات وأما هذه الخيوط والحجب والجلود والخشب والسكين وبعض الأشياء هذه التي توضع تحت الرأس، كلها من عمل الشيطان، كلها من عمل الشيطان، فاجتنبوه يا إخواني ويا أخواتي، اجتنبوا هذا الأمر، اجتنبوا طرق الشيطان، اجتنبوا وسائل الشيطان ووسائل الشرك، فقولي لها يا أخت الفاضلة هذه المرأة دجالة لا يجوز الذهاب إليها ويحرم العلاج عندها، وما تفعله لا يجوز الاعتقاد به. ولذلك للأسف بعض الدجالين يقول خذ سكين وحط تحت الوسادة، أو يقول له خذ هذه قطعة جلد، جلد ذيب مثلا، أو سن أو ناب الذيب، أو هذه التميمة، أو هذا، أو حتى القرآن يحرم أن تضعه تحت الرأس من باب طلب الاستشفاء، هذا ما يجوز بارك الله فيكم. فيا أخت الفاضلة لا تساعدينها، وكذلك علميها، قولي لها يا فلانة لا تشتري النار بشيء من أمور الدنيا، خبريها بأن هناك علاج شرعي أنزله الله عز وجل في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات القواقل الثلاث، تعلق قلبها بالذي في السماء جل وعلا، تفوض الأمر إليه، تستعين به، وأن تستثمر هذه الحالة التي فيها في القرب من الله أكثر من أي وقت سابق. هدى بارك الله فيها تسأل عن صلاة المسافر، تقول في رجل جاي من الصومال الآن، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يصليها في المطار جمعا وقصرا، وكذلك المغرب والعشاء لأنه سيكون في الطائرة، الآن سيدخل عليه وقت الظهر. يا هدى بارك الله فيك، ما دام أن المطار داخل البلد، فالإنسان الذي يريد السفر لم يشرع بالسفر إلى الآن، فهو ما زال مقيم، ما زال مقيم، ما يترخص برخص السفر. فقولي له بارك الله فيه يصلي الظهر 4 ركعات في المطار، يصلي الظهر 4 ركعات في المطار، وإذا دخل عليه وقت العصر يصلي العصر 4 ركعات. إذا طارت الطائرة بعد الظهر قبل دخول العصر يصلي العصر في الطائرة 2 ركعات، يصلي العصر في الطائرة 2 ركعات، إن استطاع يذهب إلى آخر مؤخرة الطائرة يستأذنهم في أن يصلي، فإن أذن له فالحمد لله، إن لم يأذن له يصلي في مجال خاصة يعني الدرجة الأولى أو درجة الأعمال تقريبا المساحات واسعة ممكن يصلي في هذه الحالة، إذا ما استطاع وما أعطوه مجال أبدا يصلي على الكرسي الذي هو فيه. بعض العلماء يقولون قد يعني يحصل عنده شيء من المشقة فيجوز له أن يجمع الظهر والعصر من دون قصر، وهذه حالات قد يحتاجها بعض الناس مثل المسافرين ومثل المرأة المستحاضة مثل بعض المرضى، فإذا يشق عليه في الطائرة قولي له صلي العصر مع الظهر لكن من دون قصر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات في الطائرة، إذا والله شاف في مجال ويستطيع يصلي يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ما استطاع وصلت الطائرة إلى الإمارات هنا فإنه يصلي إذا وصل بيته مثلا يصليها تامة، إذا كان هو يعمل هنا يعني له إقامة هنا يصليها تامة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، هو مسافر يأتي ويرجع مباشرة لا يصلي العشاء 2 ركعات، طبعا المغرب ما تقصر يصليها 3 ركعات. هدى ها طيب تفضلي أم نور. يا أم نور.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الخوف من الرعد والبرق والطائرة وكل شيء هل هو نقص في الإيمان؟
طيب
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا. طيب أرجع إلى هدى تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تمارس الرياضة في صالة من الصلاة يعني ما الواجب عليها؟ تقول أخشى أن توجد كاميرات للتصوير، يوجد موسيقى أو شيء. يا هدى بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للرياضة ليست من الضروريات التي تقف عليها الحياة، بمعنى إذا ما سوى رياضة يهلك ويموت، لا ليست من الضروريات، والرياضة ليست فقط في محل واحد، يعني ممكن الإنسان أن يمارس الرياضة من خلال المشي، من خلال الذهاب إلى البحر، إلى الحدائق، الممرات اللي وضعت أصلا للرياضة، ممكن حتى في بيته يستطيع أن يعمل رياضة. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ حتى ننفي فكرة قضية والله نحن محتاجين إلى الرياضة ولازم نذهب إلى الصالة هذه. طيب هذه الصالة فيها مناهي وفيها مخالفات وفيها أمور غير جيدة، أنت ذكرت الآن خوفك من الكاميرات، فإذا كانت هذه الصالة مشتهرة بوضع كاميرات هذا ما يجوز، يعني بالنسبة للمرأة مأمورة بالستر، والمرأة إذا لبست لباس الرياضة لا ترضى لأحد أن يصورها وأن ينظر إليها. ولذلك يا أختي الفاضل إذا كانت هذه الصالات مشتملة على كاميرات ما يجوز للمرأة أن تذهب إليه، لأنه يعني قد تقع بأيدي أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا ما يخفونه، ثم ينشرون صورتها في بين الناس، والحوادث كثيرة والدنيا هذه مليئة. كذلك قضية الموسيقى وإجبار الذين يمارسون الرياضة على سماعها، يعني بعض الصلاة الآن تجبرك إجبار أنك تستمع. يا أخي أنا حتى لو ما أرى تحريمها مثلا، ليش تجبرني على شيء أنا ما أريده؟ يعني الآن للأسف الشديد بعض الصلاات تجبر الناس لازم تسمع موسيقى، لازم تسمع. طيب أنا خلينا الآن من مسألة حكمها الشرعي، يا أخي أنا ما أريد، هذه تسبب لي صداع، تسبب لي آلام في الرأس، لماذا تجبرني عليها؟ ولذلك زيادة على هذا، ما دام أن المسألة يعني هي محرمة في الأصل وتجبر عليها، الإنسان يبتعد. هناك صلاة محترمة وفي أناس طيبين ويراعون القواعد الشرعية ولهم ضوابط مرعية وصيانة، ما في بأس أن تترددي عليها. لكن تقول والله هذه أغلب الصلاة، لا أنا ما أنصحك يا أخت الفاضلة، ولا أنصح أي امرأة تتردد بمثل هذه الصورة، لأن الحمد لله ممكن ممارسة الرياضة حتى داخل البيت. يشتري الإنسان جهاز مثلا ويعمل عليه رياضة، أو يمشي، أو مثلا يذهب إلى أماكن، تذهب المرأة مع زوجها مع أولادها، في أماكن كثيرة ممكن تمارس فيها الرياضة بعيدا عن هذه المشتبهات. تفضل أبو عيسى. أبو عيسى تفضل. يا أبو عيسى
السلام عليكم. ألو.
تفضل يا أخي.
الله يحييك الشيخ. بالنسبة إذا شفت أنا جاري ما شر ذو أخلاق يعني طيبة ويعني صورة مشرفة يعني ويسعى للخير ويصلي، بس في عنده نواحي مثلا يعني سلبية، زي مثلا عنده مثلا يحمل مثلا متابعين لا في بعض التواصل الاجتماعي، فكيف يا شيخ مثلا يعني وسيلة للنصح له؟
كيف يحمل؟ عيسى أبو عيسى يعني كيف يحمل في التواصل الاجتماعي؟
يعني صور اباحيه ومقاطع اباحيه يعني هذه والله يا شيخ احنا نستغرب انه ما شاء الله واخلاق طيبه ويسعى للخير، يعني في يعني الشيطان هذا ما زال حي يعني.
وهو ابو عيسى عفوا اخوي الفاضل، كيف اكتشفته؟ يعني هو يوزعها على الناس يعني؟
يعني هو مثلا يعني ينشر حسابه مثلا زي ما نقول تويتر او مثلا فيسبوك مثلا كنشر، يقول مثلا تابعوني وتابعون. فيا شيخ احنا انصدمنا فيه يعني ذو اخلاق ممتازه وكذا، بس يا شيخ اذا مثلا وجهنا لا نصيحه يخاف مثلا يعني يزيد طيب عنها، ولا مثلا يكبر عنها بشوي او يرد علينا بالاساءه يعني زي كذا يعني.
طيب
بس النصيحه يا شيخ. أبشر. والله يعطيك العافيه.
عافيك. مرحبا. فاطمه يا فاطمة. فاطمة من فرنسا تفضلي.
أيوة
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
أنا يا شيخ أنا حب أسألك، أنا حائرة، قلت لي أعيد العقد، كيف أعيد العقد؟ والله أنا حائرة كيف أعيد العقد، هل أنفصل عن زوجي أم
راحت؟
يا شيخ.
يا فاطمة.
وعندي سؤال.
يا فاطمة.
أيوة.
أنت اللي سألتي عن أيوة. موضوع الزواج أنت وزوجك، عن موضوع تجديد العقد.
أيوة أنا أيوة. أنت قلت
الظاهر يا فاطمة. الظاهر يا فاطمة عندك وسواس أنت. المسألة ما هي مسألة عقد زواج. أعطيني السؤال الثاني. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا يا شيخ أخي. أبي توفى وأخي قعد في البيت، هو زوج أخواني، وأعطوني مال، أعطوني مال بيخرجوني من البيت، وهذا المال لم أستلمه في يدي، هو عند أخي حتى الحين، هل أخرج عنه الزكاة أم لا؟ هذه آمين.
المال عند أخيك المال؟
أي وأخي قال لي ما عندي في الحين، من شهرين ثلاثة أو خمسة أعطيه، هو ما عندي المال، هل أخرج عنه زكاة أم لا؟
يعني المال عند أخيك الآن هو الذي استلمه؟
هو يقدر يعطيني المال البيت تاع أبي، حق الوراثة.
إيه
ما حد الحين ما أعطاني فلوس.
طيب
هو بيقول لي بعدين أعطيكي، ما عندي فلوس.
طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله.
بعدين أعطيكي، هو أعطى الإخواني. طيب. أعطى الإخواني كلهم إلا أنا، قال لي أنت بعدين ما عنديش فلوس بهالحين.
طيب تفضل. عمر.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك شيخ؟
مرحبا.
يا شيخ أنا من يومين حكيت معك أنت بتذكرني، قلت لك مشان موضوع بنتي إنه توفت وهيك من الحرارة و... أنا ما كتير استفدت الإجابة ونسيتها، وحبيت سجل الحلقة تاني يوم الصبح، فكنت عم جهز الأولاد على المدرسة ما فيني سجلت تاني يوم الظهر يعني بالإعادة التانية ما عادوا الحلقة على حظي. فيا ريت أنا يعني مثل ما قلت أنا عندي وسواس وخايف كتير من هالشغل، يعني
لا قلنا
هل علي شيء؟
قلنا عليك وأجبناك بأن ما عليك شيء وزيل عنك الوسواس، وتكلمنا معك كثيرا لكن هذا الشكوى إلا أنت تركت الحلقة.
احنا لا أنا ما تركت، لا والله شفتها يا شيخ، شفتها أول مرة شفتها، بس أنا مو عندي وسواس.
ما عجبك الجواب يعني تبغين جواب ثاني؟
لا عجبني. لا عجبني. طيب. يعني يا شيخ أنا بدي منك أن ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، يعني الله يجزيك الخير عنا يا شيخ، والله عم نستفيد كثير منك.
الحمد لله.
بدي منك نصيحة يا شيخ، أنا تعبان كثير، بنتي عم بتقلي روحي يا دكتور نفسي، يعني عندي وسواس.
لا ما في حاجة تروحي لنفسي، أنت
يا شيخ
في عافية وفي خير، اتركي عنك الوساوس بس ما شاء الله، هذا تكلمين كلام سليم وعاقل وكذا، تعدي بس توكلي على الله وارتبطي في الصلاة والقرآن وما عندك إلا العافية.
والله طيب. يا شيخ يعني شو بدي أقول لك، أنا يعني بدي منك نصيحة، أنا صار عندي أكزيما بإيدي من كثر الغسيل والتغسيل، حتى إذا أولادي بيقربوا علي بحس إنه ما بدي حد يقرب علي.
طيب أبشري.
إيه ويا شيخ في سؤال، مرة من شيء 11 سنة إحنا على الحج أنا وزوجي ورحنا حج تمتع، فعملنا العمرة أول شيء وقعدنا بالسكن كم يوم لبين ما صار 8 يعني يوم التروية.
أي نعم.
فكان سريري قدام أبي للباب، فقلت أنا بدي أغيره مشان ما أنا قدام الباب، يعني بدي أغيره، فأنا أبغير محله ولا في تحته عنكبوت، فقتلت يعني ما بعد خايفة كمان يكون علي شيء.
هذا من كم؟ من 11 سنة؟
أي من شيء 11 سنة.
طيب
بس ما كنا يعني محرمين، كنا بين الحج والعمرة يعني.
طيب أبشر. مرحبا أختي. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. سهام بارك الله فيها تسأل تقول طوال شهر رمضان المبارك نزل عليها دم، تقول صمت تقريبا 24 يوم وستة أيام هذه لم أصمها لأن هذه عدد أيام الدورة حسب ما فهمت منها، تقول بعد العيد ذهبت إلى الطبيبة قالت لي عندك كيس في الرحم، تقول هذا حتى لون الدم لون عادي ليس مثل دم الحيض. يا سهام بارك الله فيها، الذي فعلتيه هو الصح، الذي فعلتيه هو الصح، ذلك أن هذا الدم الذي نزل عليك هذا يسمى دم استحاضة، والمرأة فيه طاهر، بمعنى المرأة تكون طاهرة، بمعنى أنه ليس مثل دم الحيض. فالصيام اللي صمتيه والأيام اللي جلستيها ستة أيام عادتك حسب تقديرك أنت في هذا الوقت هذا يعتبر صحيح، والحمد لله رب العالمين، صومك صحيح صلاتك صحيحة، عليك قضاء الستة أيام هذه فقط اللي أفطرتيها وقدرت فيها أيام الحيض بارك الله فيك. سهام تقول يعني أخوها تزوج وذهب واقترض ذهبا، تقول أو اشترى ذهبا دفع نصف القيمة ونصف القيمة لم يدفعه، هل هذا ربا وماذا يفعل؟ نعم يا أخت الفاضل هذا ربا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها، بمعنى أن من أراد أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة فإنه حتى يكون البيع أو الشراء صحيحا لا بد من توفر شرطان، الشرط الأول المماثلة والشرط الثالث التقابض. بالنسبة لشراء الذهب بالنقود يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض، فأخوك دفع نصف المبلغ وأجل نصف المبلغ الثاني هذا محرم ولا يجوز، البيع من عقد الآن ولو دفع نصف المبلغ عليه الآن أن يرجع الذهب من جديد ويستلم المبلغ ثم يعقد بيعا جديدا ويستلم الذهب كاملا ويسلم الثمن كاملا، سلم الثمن كاملا بارك الله فيك. بالنسبة للزواج والزواج ما له علاقة، الزواج صحيح ولله الحمد ليس له علاقة، هذه مسألة منفصلة ومنفكة عن قضية الزواج، هو بس روح يصحح البيع. سهام تقول بأن لها أخ وأخت، تقول لها أخ وأخت لما كانوا صغار في السن يذهبون إلى جارتهم ويسرقون البيض ويكسرونه، تقول الآن ماذا عليه؟ يا أخت الفاضلة ما دام أنهما كان في مثل هذا السن 6 سنوات أو 5 سنوات حسب ما ذكرتي فإنهما غير مكلفة أو مكلفين، فاللي عليهم الآن طبعا يستغفران يتوبان إلى الله عز وجل. وبالنسبة لمسألة يعني السرقة هذه وما يترتب عليه من فساد هذه تكون في مالهما إن كان عندهما مال. فإذا كان عندهما مال فيدفع لهذه المرأة من هذا المال. إذا كان ما عندهما بعض العلماء يذهب إلى أنه يجب على ولي أمرهما أن يدفع لهما ما خسرته من خلال هذا العمل الذي قام به. فإذا كان أبوهما عايش أو مثلا أحد من أولياء عايش يذهبون ويعطون هذه المرأة هذه الأشياء المكسرة. الآن تقولين بأنهما كبار في السن الآن ينبغي لهما أن يعوض هذه المرأة إن كانت عايشة يعوضوها هذه الخسائر أو يطلب منها السماح والعفو يقولان لها نحن لما كنا صغار فعلنا كذا وكذا فإما تسامحينا وإلا نعطيك قيمة هذا الشيء. وأنبه بالمناسبة أن الطفل الصغير هذا يجب كف شره عن الناس. وإذا أفسد الطفل الصغير شيء من أموال الناس صحيح ما يأثم الإثم الذي يحاسب عليه يوم القيامة لكن يضمن من ماله أو من مال ولي أمره يضمن. يعني لو أن قيل للناس والله ما للأطفال ما يضمنون عاثوا في الأرض فسادا خربوا الديار وخربوا الأموال واعتدوا على الناس. ولذلك لازم نفهم أن الطفل الصغير صحيح ما يأثم إذا أفسد شيء حتى لو بقصد لكن يضمن من رأس ماله من ماله إذا كان عنده مال أو من مال وليه. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. سهام تقول لها أخ بدأ الصيام عمره 15 سنة تقول الآن عمره 31 سنة تقول ماذا يعمل؟ أخت الفاضلة هذا نعمة من نعم الله أن يمن عليه بالصيام منذ هذه السن. ولكن السؤال متى بلغ؟ فإذا قلت لي والله عندكم أنتم في الجزائر يبلغون من 14 سنة إذن عليه صيام شهر كامل هذا الشهر الذي تركه وقد بلغ في أثنائه أو قبله مثلا عليه أن يصوم شهرا كاملا. لأن البلوغ يعرف بعلامات أولا الاحتلام فإذا احتلم الغلام أو الجارية البنت فقد بلغ قول الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا يتم بعد احتلام. الثاني بلوغ سن 15 فإذا بلغ الغلام أو الجارية 15 فقد بلغ. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد المرأة وصفا رابعا وهو الحيض فأحيانا الولد يبلغ قبل 15 يبلغ عمره 12 و 13 أو 14. فإذا كان أنتم الغالب على الأولاد هو ما يدري الغالب على الأولاد يبلغون بعد سن أو أثناء في سن 14 عندكم فقولي له يقضي شهرا كاملا بارك الله فيك وفيه. مبارك يقول في حرمة مات الجنين في بطنه وعمره 7 أشهر هل يسمى؟ أخي الفاضل هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على السقط والسقط هو الجنين الذي بلغ 4 أشهر فأكثر. فإذا مات الجنين بعد 4 أشهر فأكثر فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يصلى عليه طبعا يغسل ويكفن بلفافة يعني ما يصنع معه مثل كفن الكبار لا يلف يغسل ويكفن ويصلى عليه أيضا في أصح أقوال أهل العلم ويدفن في مقابر المسلمين يحفر له حفرة ليس بالضرورة أن يكون لحد لا حفرة عميقة ويوضع فيها. قضية التسمية وقضية العقيقة هذه كلها في أصح أقوال أهل العلم أنه يسمى لأن الأطفال ينادون لأن الناس يوم القيامة ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم وهذا يعني يكون شفيعا لوالديه بإذن الله جل وعلا. كذلك العقيقة مستحبة وليست بواجبة فيطلقون عليه اسم يا أخي مبارك بارك الله فيك. منها تكون للجد ولا للأم؟
أيوة أو للخوال والأم. بغينا أيوة. منك الفتوى الله يخليك
إن شاء الله تسمعين الجواب.
أول الله عمرك
عمرك طويل. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. مبارك بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة يوم الجمعة يقول ركعتين يوم الجمعة هل الإنسان إنه يصلي يجمع العصر مع الجمعة وقال كأنه قال يجمع العصر مع الظهر؟ يا أخي مبارك بارك الله فيك إذا كنت مسافر وصليت الجمعة، الجمعة ما تجب عليك أصلا، لكن إن صليت الحمد لله مقبولة إن شاء الله، ما تجمع معها العصر لاختلاف سببي الصلاة، سبب الجمعة غير سبب الظهر وغير سبب العصر، فتنبه لهذا. فإذا كنت صليت الجمعة فأنت بارك الله فيك ما تجمع معها العصر، أما إذا كنت صليت الظهر كونك مسافر لأن الجمعة ما تجب عليك صليت الظهر ركعتين تجمع العصر معها والحمد لله بهذه الصورة. بارك الله فيك. أم نور بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا خاف من الرعد وخاف من البرق والصواعق هل هذا يعتبر نقص في الإيمان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة للخوف على أقسام، في عندنا الخوف الشرعي وفي عندنا الخوف الطبيعي الجبلي، الله عز وجل جبل الناس على خوف معين. الخوف الطبيعي هذا ليس نقصا في الإيمان، كأن يخاف الإنسان من العدو أو يخاف من الثعبان أو من العقرب أو يخاف من السبع أو يخاف من الظلام، يخاف من الظلمة، أو إذا سمع صوت الرعد خاف لأن الصوت هذا فيه قوة وهز أركانه، أو يخاف مثلا من الصواعق أو يخاف من العواصف، هذا ما في شيء، خوف طبيعي. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن موسى؟ فخرج منها خائفا يترقب، يخاف من فرعون ومن قومه، فخرج منها خائفا يترقب. وأيضا لما ألقى عصاه لما ألقى السحرة عصيهم فانقلب الثعابين خاف موسى، يا موسى لا تخف، يقول ربنا جل لا تخف، هذا خوف طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تآمرت قريش على قتله وهاجر إلى المدينة خاف منهم فدخل الغار، فهذا خوف طبيعي يا أخت الفاضل. ولذلك أحيانا الإنسان يخاف من الظلمة، يخاف من الرعد من البرق، يخاف من الصواعق من العواصف، يخاف من الذئب والأسد، هذا شيء طبيعي. النوع الثاني هذا خوف شرعي، خوف شرعي، وهو ينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم محرم. القسم الواجب أن تخاف من عذاب القبر، تخاف من النار، أن تخاف من عقوبة الله، أن تخاف من الله عز وجل لأنك تعصيه، هذا يسمى خوف شرعي. النوع الثاني خوف شركي، وهو أن تخاف من أحد في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا خوف يسمى خوف السر، خوف هذا يعتبر شرك والعياذ بالله. بمعنى أن الإنسان يخاف مثلا فلان الميت المقبور أنه يتصرف، الذي يعني يعتقد بأنه يضره أو ينفعه، يخاف منه مثلا لشخص مقبور حتى لو كان نبي عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز ويحرم الإنسان أن يعتقد بأن النبي في قبره يضرنا أو ينفعنا، أو الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة أو باقي الأولياء باقي الأئمة والعلماء، هذو لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن خاف من مقبور على أنه يضر وينفع هذا الشرك والعياذ بالله. من خاف من أمر هو بيد الله وليس بيد البشر، يعني ليس بمقدور البشر عليه، هذا شرك، هذا سمى خوف السر. فتنبهي بارك الله فيك، الذي أنت فيه بارك الله فيك هذا خوف طبيعي، تخافين من الرعد والبرق ومن الصواعق، هذا خوف طبيعي ليس ما له علاقة بالإيمان. الذي له علاقة بالإيمان أن تعتقد بأن هذا المقبور يضر وينفع، أو هذا الخيط تخافين أحيانا تضعين تقول هذا الخيط أو هذا الولي هذا بيدي يتصرف في الكون ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويخفض ويرفع، هذا كله ما يجوز وحرام، بل هو من الشرك بالله جل وعلا. أبو عيسى يقول له جار أخلاقه طيبة وعالية وراقية وسامية، يقول للأسف الشديد عنده موقع على التواصل الاجتماعي يحمل فيه صور إباحية، يقول أنا كيف أنصحه؟ والله يا أبو عيسى ما أدري شلون هالتناقض اللي في سؤالك هذا، تقول أخلاقه طيبة وعالية وكذا ويحمل صور إباحية، وين الأخلاق؟ بربك يا أبو عيسى وين الأخلاق؟ هل هذه أخلاق؟ صاحب الخلق هو الذي يجتنب هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة وهذه المسارب الضيقة وهذا البلاء والعياذ بالله. هذا من أسوأ الناس أخلاقا. لا تقول لي والله طيب. بعض الناس يا أبو عيسى للأسف الشديد يحاول أن يتصنع الأخلاق أمام الناس حتى لا يخسر الناس، وإلا هو والعياذ بالله أخلاقه يعني سيئة جدا، هو يظهر بهذا الصورة. يعني مثل بعض أصحاب الكبائر والمعاصي اللي يحاولون أن يتلطفوا مع الناس، يخدمون الناس ويتلطفون مع الناس، لا لخلق ديني، وإنما لأنهم يحاولون أن يغطوا على أخلاقهم السيئة بمثل هذه المظاهر. هو سكير ويعاقر الخمرة، فيحاول حتى لن يشعر بالنقص، فيحاول أن يكسب الناس بمثل هذه الطريقة. فيا أخي الفاضل لا تقول لي والله هذا على خلق حسن ورفيع وعالي، هذا على خلق سيء، وواضح بالمجزوم بأنه يتصنع هذا الشيء. وإلا من الذي يفتح الآن العهدة عليك يا أبو عيسى؟ في ذمتك الكلام هذا، أنا أقول هذا الكلام على ذمتك، أنت المسؤول أمام الله عز وجل. من الذي الآن يدخل إلى هذه المواقع ويروج الصور الإباحية ويشيع الفاحشة بين الناس ويقول للناس تابعوني، وأنت تقول والله على خلق حسن؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن. الآن يأتي دورك يا أخي الفاضل أنك لا تظهر لهذا الأمر، لا تقول له أنت أخلاقك سيئة، لا، ازرع الثقة فيه، حاول أن تدفع باتجاه الخير. قل لي يا فلان أنت رجل يعني فيما يظهر لنا رجل طيب وصالح وخير وكذا وكذا، وشفت لك على موقع تويتر أو موقع التواصل الاجتماعي الفلاني شفت لك بعد هذه، يمكن خطأ، يمكن أحد تبلع عليك، يمكن أنت ضغطت زر ولا شيء وما انتبهت، ترى في بعض الصور في موقعك. لا تقول أنت يعني الفاجر التارك كذا، لا، قل له يمكن لعله شيء من هذا القبيل، حتى أنك تبقي التواصل معه ساخن، يعني بمعنى تكسبه وتحاول قدر المستطاع أنك تزرع فيه الثقة من جديد لما تعتذر له بمثل هذه الاعتذارات. لأن بعض الناس إذا جيت تكاشفه لأول مرة خلاص يقول هذا كشفني ولذلك لا يستطيع تواصل معك، وربما والعياذ بالله أعنت الشيطان عليه، فيقول مدامي أنا انفضحت أمام الناس خليني بس أعلنها. لا، تعال وقل لي يا فلان رجال فيما يظهر لنا خير وطيب وما شفنا منك إلا الخير، لكن موقعك الفلاني فيه دخن شوي، يمكن أحد متسلطن عليك، أحد يبغى يشوه سمعتك بهالطريقة. هذا الكلام يؤثر في النفس، أو أنك أنت ضغط لك زر ولا شيء وطلع مثل الشغلات هذه، تنبه، نظف موقعك وانتبه حتى لا يكسب الناس الآثام، وأنت والعياذ بالله تتحمل أوزارك وأوزار من يتبعونك أو يتابعونك في مثل هذا الأمر. خلاص فاطمة أعتذر منك اعتذار شديد، وأم عمر وأم عبد الله وأم مريم، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا لي لقاء معكم بتوفيق الله وتأييده. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.